السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني وأخواتي، ما زلنا مع هذه السلسلة اللي بنحاول بقدر المستطاع أن احنا نوقف فيها على بعض العيوب اللي للأسف بدأت تتجذر في قلوب كثير من الناس. نحاول بقدر المستطاع ان احنا نوقف على العيب ده، ونحاول بقدر المستطاع ان احنا نعالجه. مرض المرض من الامراض الخطيرة جدا اللي للأسف قل من ينجو منه. المرض ده للأسف محبط لكل اعمال العباد، ومن الممكن ان يكون سبب في عذاب القبر، ومن الممكن ان يكون هذا العمل سبب لدخول الانسان النار يوم القيامة. مشكلة العمل ده ان كتير من الناس شايفان هو شيء عادي مفيش فيه مشكلة، ولكن في كتير من الاوقات بيكون العمل ده عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم الاثم جدا، والانسان مش واخد باله. خلونا نتفق النهاردة مع بعض على اتفاق ان العيوب ممكن تكون العيوب الموجودة جوايا انا شايفها، وممكن تكون عيوب انا مش شايفها. عيب النهاردة من العيوب اللي في كتير من الأوقات ما بنبقاش شايفينها إلا لما حد بينصحنا أو بيذكرنا بالله، أو إذا حد في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره أنه يقف على العيب ده. عيب النهاردة متعلق باللسان، آفة النهاردة متعلقة باللسان، مرض النهاردة متعلق باللسان، مرض النهاردة متعلق بإنسان في يوم من الأيام أعطى لنفسه كامل الحق أنه يتكلم في أعراض الناس ويخوض في أعراض الناس عادي جداً، سواء كان الخوض في أعراض الناس ده عن طريق الكلام أو عن طريق الكتابة. هو عادي أنه يتكلم عن أي حد وانت حر ما لم تضر، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم معنا كتير جدا في أحاديث بيوضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المرض ده مرض مؤذي جدا للإنسان في الدنيا والآخرة، مؤذي جدا للإنسان في الدنيا والآخرة. روى ابن حبان والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم على قبر، النبي معدي على قبره مع الصحابة رضي الله عنهم. قال أبو هريرة هو بيوصف مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فاسفر وجهه وارتعدت فرائصه وهو ينظر إلينا ويقول: ألا تسمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: رجل يعذب في قبره. قلنا: وفي أي شيء يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كان يؤذي الناس بلسانه. الراجل ده كان في حياته وهو عايش وسط الناس غاوي انه يؤذي الناس باللسان، يؤذي والدته في يوم من الايام بكلمة، او يؤذي والده في يوم من الايام بكلمة، ان في يوم من الايام يشوف واحد على معصية فيديله كلمة يخليه يزداد يأسا واحباطا وقنوطا، في يوم من الايام يجي يتكلم مع حد فيتلفظ بلفظ سيء فيؤذي الناس بهذا الكلام. هو حياته كده، حياته النغاوي انه يؤذي الناس باللسان. لاحظوا معايا ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اثبت عذاب القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا في هذا الحديث وضح لنا ان اذى اللسان او اذى الناس باللسان هو موجب من موجبات عذاب القبر. واحد بيعذب في قبره، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالناش له انه والعياذ بالله وقع في كبائر زي الفواحش، زي اكل الربا، زي اكل مال اليتيم، زي السحر، ما هو لم يقع في هذه الكبائر، ولكن كانت مشكلة الإنسان ده أنه كان سليط اللسان، غاوي أنه يؤذي الناس بلسانه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن هذا الرجل يعذب في قبره، والسبب في ذلك أنه للأسف ما كانش في يوم من الأيام بيفكر أنه يعالج اللسان ده، أنه يحاول بقدر المستطاع أنه يمسك هذا اللسان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يذكر له حال امرأة، شوفوا تخيلوا معايا بقى، هذه المرأة صوامة قوامة، تصوم النهار ولا تفطر، تقوم الليل ولا تفطر، يعني ما بتبطلش قيام ليل، وتتصدق بالكثير. إذن هذه المرأة في أعلى درجات الجنة. ليه؟ ده امرأة صوامة قوامة كريمة صاحبة جود وكرم، امرأة ما شاء الله منفقة بتنفق في سبيل الله. إذن بميزاننا إحنا كبشر بنقول إن الست دي خلاص أو المرأة دي وصلت لأعلى درجات الجنة بما قدمت من عمل صالح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قالوا له هذه المرأة تصوم النهار ولا تفطر وتقوم الليل ولا تفطر وتتصدق بالكثير إلا أنها تؤذي جيرانها بلسانها. يا رسول الله بس هي مشكلة المرأة دي إن هي دايما بتؤذي جيرانها بلسانها، توقع بين فلانة وفلانة، تنقل كلام فلانة لفلانة فللأسف تفسد ما بين فلانة وفلانة، وهي قاعدة مع فلانة تتكلم عن فلان وعن فلانة، عمالة تؤذي الناس، عمالة تتكلم وتخوض في أعراض الناس، عمالة تؤذي الناس بهذا اللسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. يا رسول الله هي صوامة قوامة، صيامها وقيامها وصدقتها راحت فين؟ أنت بتقول يا رسول الله أنها في النار. أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هي في النار. السبب في كده ايه؟ السبب في كده لسانها. النموذج ده احنا بنشوفه دايما في بيت العيلة. بيت العيلة الاب مثلا في الدور الارضي والاخوات كل واحد واخد شقة 3-4 شقق حسب عدد الاخوات. وتلاقي سبحان الله في كثير من الاوقات في البيت في واحدة كده سبحان الله اذا دخلت بيتا افسدت بين اهله. سبحان الله اول ما دخلت البيت افسدت بين النساء وافسدت بين الرجال وخلت الاخوات عملوا مشاكل مع بعض وخلت النساء ليل نهار عمالين في مشاكل مع بعض. السبب في كده ايه؟ هي عادتها تنقل كلمة من هنا لهنا وتنقل كلمة من هنا لهنا وتخوض في عرض دي وتتكلم على دي تحدث المشاكل والبيت كده يعتبر عبارة عن نار جهنم. والسبب في ذلك امرأة تؤذي الناس بلسانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. في كتير من الأوقات الناس بتعطي العنان للسانها أن يفعل اللسان ما يشاء ويقول اللسان ما يشاء. وربنا سبحانه وتعالى وضح لنا أن يوم القيامة في موقف من أعظم مشاهد القيامة موقف الشهادة وإقامة الشهود على العبد، أن أول شاهد هيشهد على الإنسان وأخطر شاهد وأهم شاهد وأعظم شاهد، أهم شاهد وأعظم شاهد وأفظع شاهد على الإنسان هو اللسان، وقدمه الله في الآيات لخطره. قال تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. علماء التفسير بيقولوا إن ربنا سبحانه وتعالى قدم اللسان على الإيد والرجل لأن خطر اللسان على الإنسان يوم القيامة أشد. لذا الآية دي لما فهمها ابن مسعود رضي الله عنه صعد ذات يوم على جبل الصفا ونادى: أيها الناس أيها الناس، فلما أقبل الناس عليه أخذ بلسان نفسه وهو يقول: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم في اللسان، أكثر خطايا بني آدم في اللسان. من قيمة شهرين، من قيمة 3-4-5 شهور كده كان في أحد المذيعين طلع وبدأ أنه هو يسخر أو يستهزئ مثلا بالصعيدة، فكانت النتيجة الدنيا قامت والسوشيال ميديا قامت وإزاي يسخر من نساء الصعيدة ورجالة الصعيدة والدنيا قامت وبتوع الإعلام يعني قلبوا عليه. وسبحان الله يطلع سبحان الله ذليل وأنا آسف وحقكم علي ويتذلل للناس إن هم يسمحوه. سبحان الله يوم ما طلع بالفيديو هو عمال يعتذر وعمال يتأسف وعمال لأنه هيخسر الوظيفة بتاعته. سبحان الله تذكرت مشهد الآخرة، مشهد الآخرة والإنسان واقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى وهو غلط في ناس كتير وتكلم عن أعراض ناس كتير وخاض في أعراض ناس كتير وهو عمال يعتذر ويقولهم سامحوني. وفي الوقت ده ما عادش ينفع النهاردة أن حد خلاص ما عادش فيه مسامحة، التعامل الآن هو حسنات وسيئات. علشان كده النبي لفت نظرنا للموقف ده وقال لنا عليه صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله المفلس فينا من ليس له درهم ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أتى بأركان الإسلام، ويأتي قد شتم هذا ده لسان، وهتك عرض هذا لسان، واغتاب هذا لسان، وضرب هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. مشكلة الإنسان اللي ما عندهوش سيطرة على اللسان بتاعه. مشكلة الأخت أو المرأة اللي ما عندهاش قدرة على السيطرة على لسانها، فأعطت اللسان كامل الحق إنه يخوض في أعراض الناس ويتكلم عن أعراض الناس ويتكلم عن ما شاء بما شاء. ودي الكارثة الكبيرة جدا اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها. يمكن في كتير من الناس، بعض الناس بيكون شايف إن الربا ده شيء عظيم، ممكن يكون شايف إن الزنا ده شيء عظيم، ويبقى صعب عليه جدا انه في يوم من الايام يتعامل بالربا، او في يوم من الايام انه يزني والعياذ بالله. ولكن هو مش واخد باله ان في ذنوب بتكون اعظم عند الله سبحانه وتعالى من الربا ومن الزنا، زي مثلا استطالة الانسان في اعراض الناس، زي استطالة المرأة في اعراض الناس، زي وهي قاعدة مع صحبتها في النادي عمالة تتكلم عن فلانة وفلانة وفلانة، وبمجرد ما فلانة بس عدت على الترابيزة بتاعتهم جابت تاريخ حياتها ومشت مع فلان وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. وللأسف أعداد النوادي دايما بيكون الخوض فيها في أعراض الناس أكتر من أي مكان تاني، زي الأعداد بتاعت التليفونات، أنا هقولك إيه اللي حصل النهاردة وتبدأ تتكلم عن كل واحدة بما فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة من هذه الآفة ومن هذا العيب. وزي ما قلت لكم، احنا في كتير من الأوقات بنتحفظ من الكبائر، ولكن ما بنكونش واخدين بالنا ان في ذنوب تانية بتكون أعظم عند الله عز وجل من هذه الكبائر. زي ما ضربت لكم مثال بالربا والزنا، شوفوا الحديثين دول، والحديثين يعني بيخبطوا كده على قلب كل إنسان، على قلب كل إنسانة بتخوض في أعراض ناس. خدي بالك الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى مش بسيط، الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: درهم يصيبه الرجل من الربا أشر عند الله عز وجل من 36 زنية. يعني الرجل يزني 36 مرة ولا يأكل درهم واحد من الربا. يبقى إذن أسوأ أنواع الكبائر الربا، أسوأ منها عفوا أسوأ أنواع الكبائر الزنا، أسوأ منها الربا. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، بعد ما ذكر سوء الربا وسوء هذا الفعال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا أعظم باب من أبواب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث ده أهون عند الله إن الرجل يزني 36 مرة ولا يأكل جنيه واحد من الربا. متخيلين؟ متخيلين شر الربا قد إيه؟ ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا وأسوأ باب من أبواب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. إن الإنسان يتكلم في أعراض الناس، إن يبقى أعراض الناس عبارة عن لبانة عمالين نمضغها كده وخلاص، ده خطر كبير جدا. خدوا الحديث الثاني برضو اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لينا قد إيه أمر الربا عند ربنا عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 72 بابا. الربا 72 باب، أدناها أقل درجة من درجات الربا كالرجل يزني بأمه. هل شفتم قبل كده ذنب أسوأ من هذا الذنب؟ إن الربا 72 بابا، أدناها أقل باب في الوزر كالرجل يزني بأمه. وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا الحديث ويوصف لنا هذا الذنب بهذه البشاعة، يقول لنا إلا أبشع من كده بمراحل، هو إنه في يوم من الأيام حد يعطي لنفسه الحرية إنه يتكلم في أعراض الناس، إنه يخوض في أعراض الناس. الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى مش سهل ولا هين ولا بسيط، لا ده الأمر عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حب في يوم من الأيام يوضح لناس إن يا جماعة مسألة اللسان مش سهلة، مرض إن أنا أقول اللي أنا عايزه في الوقت اللي أنا عايزه، ده كلام غير صحيح، ده مرض، ده مرض جوه النفس ومرض جوه القلب، إذا لم تتطهر منه ستهلك في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بينبهنا ويقول لنا خدوا بالكم الناس اللي عمالة تتكلم وخلاص، تتكلم عن فلانة وتفسد حياة فلانة بكلمة، وتفسد علاقة بين اتنين بسبب كلمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في شأن الناس دول: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا. هو ده الشاهد اللي أنا عايز أوصله، لا يلقي لها بالا، هو بيتكلم وخلاص، هو بيتكلم وخلاص، مش مقدر قد ايه ممكن الكلمة دي تجرح حد في يوم من الايام او تأذي حد في يوم من الايام. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريف. 70 سنه في النار عمال يهوي في النار. ده النبي يقول لنا قد ايه موقعه في النار موقع خبيث، اسفل الدركات في النار لهذا الانسان اللي عمال يتكلم وخلاص. قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا. الناس اللي بتتكلم وما بتراعيش ربنا سبحانه وتعالى في كلامها، ولا بتراعي اعراض ولا بتراعي شيء. وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. يا جماعه خدوا بالكم، امر اللسان عند ربنا سبحانه وتعالى ليس بالسهل وليس بالهين. ان انا ممكن في يوم من الايام اتكلم كلمه تؤذي حد، ده امر عند ربنا سبحانه وتعالى كبير، امر عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم. ولما النبي صلى الله عليه وسلم حب يوضح لنا قد ايه الامر ده مستبشع شرعا ومستبشع عند الله سبحانه وتعالى، كان في موقف عجيب جدا رواه البيهقي وغيره وابن ابي الدنيا من حديث ابي هريره وفي روايه من حديث انس رضي الله عنهما. بعد ما انتهت غزوه احد جاءت امراه تبحث عن ولد لها، فبحثت وسط الاحياء من الصحابه مش موجود، وسط المصابين مش موجود، فبدات تبحث بين السبعين شهيد اللي ماتوا في احد، ودول لهم مكانه كبيره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى كما تعلمون. فوجدت ولدها، يعني قد ربط على بطنه حجرا، يعني رابط على بطنه حجر، ده دلالة ان هو خارج للجهاد وهو جعان، ورغم الجوع خرج للجهاد، ولا زال يقاتل مقبلا غير مدبر حتى اعطاه الله عز وجل الشهادة. فاخذت تمسح عن وجهه الغبار والدم، تمسح عن وشه كده الغبار والدم، ثم بعد ذلك قالت: هنيئا لك يا بني الشهادة، يا بني هنيئا لك الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه شهيد، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. لعله في يوم من الأيام اتكلم بكلمة لا يحبها الله سبحانه وتعالى، والكلمة دي تفسد عليه الدنيا وتفسد عليه الآخرة. خدت بالكم أن المسألة عاملة إزاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة في اللسان، ده يخلينا نوقف مع نفسنا وقفة، نقف مع نفسنا واقفة. أمر اللسان مش بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى. حتى قال بعض السلف: لسانك ثعبان إن تركته لدغك. أيوة فعلا، أنا ممكن أتأذى أذى شديد جدا بسبب هذا اللسان، فخد بالك، لأنك تعرف أنك هتتسأل عن كل كلمة أنت قلتها في الدنيا، ليه قلتها؟ وهنا بتزداد المسألة خطورة لما يكون الوضع متعلق بأعراض المسلمين، لما يكون الأمر متعلق بأعراض المسلمين. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة في سفر، وكانت من عادة العرب أن يخدم بعضهم بعضا. فكان في واحد في يوم من الأيام بيخدم أبو بكر وعمر، أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وكان الرجل ده بينام كتير، فسيقظ أبو بكر وسيقظ عمر، فوجد أن هذا الرجل لم يقدم لهم طعاما ولم يصنع لهم طعاما. فقال أحدهما للآخر: إن هذا الرجل لا يوافق نومه في السفر نومه في الحضر. الراجل ده ما بيفرقش معاه في السفر في الحضر، الراجل ده بينام على طول. كلمة عادية عابرة وانتهت. فلما استيقظ هذا الرجل قال له أبو بكر: اذهب إلى رسول الله وقل له إن أبا بكر وعمر يستأذنانك، بيطلبونك لو عندك أكل زيادة أو شيء. فلما ذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يستأدمانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما وقل لهما لقد ائتدمتما، انتوا أكلتوا خلاص. فالراجل رجع للصديق ورجع للفاروق وقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكما لقد ائتدمتما. الكلمة فزعت الصديق وفزعت عمر رضي الله عنه، فبسرعة الاثنين جم على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ما ائتدمنا. قال: لا، لقد ائتدمتما، لقد أكلتما لحم أخيكما، والله إنني لأرى لحمه بين أنيابكما. فهنا فزع الصديق وفزع عمر، فقال: يا رسول الله، استغفر لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل يستغفر هو لكما. روحوا له قولوا له: سامحنا، احنا أخطأنا في حقك. إذا كان هذا الكلام موجه للصديق وموجه للفاروق، فيا ترى اللي احنا بنقوله في مجالسنا وضعه ايه؟ واللي بنقوله في قعداتنا وضعه ايه؟ واللي بنقوله في النوادي واللي بنقوله في الاماكن الحكوميه يا ترى وضعه ايه؟ اخواننا ربنا سبحانه وتعالى يحب ان يرى منا لسان عفيف، لا يحب ان يرى منا لسان فاحش يخطئ في هذا ويخوض في عرض هذا ويتكلم عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يبغض الفاحش البذيء، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. وفي رواية: إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. النبي صلى الله عليه وسلم يبغض ده، وربنا سبحانه وتعالى يبغض ده. يا أخوانا الكلام اللي احنا بنتكلمه مش بيروح هباء منثورة، الكلام اللي احنا بنتكلمه اتسجل ووضع في صحائفنا لنسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي من يسجله ويكتبه. والكلمة دي ممكن تكون سبب لهلاك الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في أخيه ما ليس فيه، اللي في يوم من الأيام اتكلم على أخيه بما ليس فيه، أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ قال: عصارة صديدي ودماء أهل النار. تخيلوا إن الناس في النار بتعذب والنار تحرقهم، فينزل منهم الصديد وينزل منهم الدماء، فيجتمع الصديد والدماء في وادي في جهنم. هذا الوادي هو مستقر هؤلاء، مستقر اللي كانوا بيخوضوا في أعراض الناس، اللي كانوا بيتكلموا على الناس في الدنيا، اللي كانوا يؤذوا الناس باللسان. فليه يتناسب مع قبح ما فعله؟ عصارة وصديدي ودماء أهل النار، هنا يكون مكان ومستقر الإنسان اللي كان بيخوض في الأعراض. قد إيه الفعل بتاعه كان مستخبث في الدنيا، ويوم القيامة قد إيه فعل مستخبث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في أخيه شيئا ليس فيه يريد بذلك شيئا. في بعض الناس كده بتقعد تجود في الكلام شوية، وهي بتتكلم عن فلان، ده فلان بيعمل ويعمل ويعمل، ونزود بقى ايه حتتين ثلاثة من عندنا كده علشان نسوق سمعة هذا الإنسان. من قال في أخيه ما ليس فيه يريد شينة، يريد شينة. بنقول للصحفيين ونقول لأصحاب الجرايد اللي ليل نهار مسكين كل حد بيتكلم عن ربنا، بيتكلم عن بيقول قال الله وقال رسول الله، ويبدأ يخوض في عرضه: الشيخ الفلاني اللي اتجوز 36 مرة، والشيخ العلاني اللي سارق ملايين، والشيخ فلان الفلان اللي عمل وسوى، والشيخ فلان الفلان اللي عمل وسوى. نقول لهم: الكلام ده هتسألوا عنه بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى، ستكتب شهادتهم ويسألون. هيتكتب الكلام ده كله وهيتسأل عنه من القيامة بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. في يوم كنت بدي درس وبفسر في سورة الأنفال، وسبحان الله واحدة من الصحفيات دول تكتب بقى: شيخ في المنصورة يعلم الناس كيفية الجهاد، توزيع الغنائم، وكيفية القتال. سبحان الله، سبحان الله، يعني انت ممكن تقولي كلمة تفسدي على إنسان حياته، انت ممكن تقولي كلمة تضيعي بها إنسان، انت ممكن في يوم من الأيام تتكلمي بكلمة تفسدي فيها بين اتنين بكلمة قالت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أسوأ الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى، ومن أكثر الأشياء التي يبغضها الله سبحانه وتعالى، قال: المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العنت، النمامون، الناس اللي عمالين ينموا ينقلوا كلمة من هنا لهنا، ومن كلمة من هنا لكلمة هنا، علشان يفسدوا بين الناس ويؤذوا الناس. الناس دول مبغوضين عند الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يبغضهم ولا يحبهم أبدا تبارك وتعالى يوم القيامة. عشان كده بنقول لكم خدوا بالكم يا أخوانا، أمر اللسان مش أمر سهل ولا أمر بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى، ده ممكن يكون أمره خطير عند الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: كان في من كان قبلكم رجلان متوخيان من بني إسرائيل. عشان أقول لكم قد إيه الكلمة ممكن فعلا تفسد على الإنسان دنيته وتفسد على الإنسان آخرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجلان متوخيان، أحدهما عابد والآخر عاصي، وكان العابد كل ما يعد على عاصي يقول له أقصر أقصر، لحد ما في يوم من الأيام اشتد غضب العاصي فقال: أبعثت علي رقيبة؟ أنت مالك ومالي؟ فقال: والله لا يغفر الله أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا، أو والله لا تدخل الجنة أبدا. كلمة في يوم من الأيام الإنسان قالها، كلمة في يوم من الأيام الإنسان قالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ أحبطت عملك وغفرت له. حبط عمله بكلمة قالها في يوم من الأيام. ده علشان الإنسان منا ياخد باله إن الكلام ممكن ما يكونش بسيط عند ربنا سبحانه وتعالى، ممكن كلمة واحدة تفسد على الإنسان الدنيا وتفسد على الإنسان الآخرة. ليه؟ لأن الكلمة دي أنت مش متخيل قد إيه ممكن بالكلمة دي أنت تؤذي إنسان. واحد في يوم من الأيام قال لحد كلمة آذته إيذاء بالغا. يعني في حديثة الإفك لما المنافقين أشاعوا بين الصحابة زانت عائشة، هذه الكلمة كلمة واحدة تلفظ بها رأس النفاق، والله ما سلمت منه وما سلم منها. هذه الكلمة اللي قالها وبدأت تنتشر في المدينة، الكلمة دي لما وصلت للسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: فوالله كنت أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. بكلمة واحدة في يوم من الأيام واحد قالها، بكلمة واحدة ممكن تقولها لزوجتك تفسد عليك حياتك، أو هي نفس الكلام تعاند قصادك وتتكلم بكلمة تفسد عليها حياتها. أنت ممكن في يوم من الأيام تقول لابنك كلمة تضيع عليه حياته وتفسد عليه حياته بكلمة، بكلمة. يعني أنا لا أنسى أبدا يعني موقف من المواقف اللي أنا عشتها في حياتي، عشان أقول لك الكلمة اللي ممكن تؤذي بيها إنسان ده أنت ممكن أنت مش متخيل قد إيه تفسد حياة إنسان بكلمة. علشان كده النبي قال لنا إن الكلمة دي ممكن تهوي بسببها في النار 70 خريفة. أنا في أولى إعدادي وتانية إعدادي كنت بحب الإنجليزي جدا، وكنت أشطر واحد في دفعتي في الإنجليزي، لحد تالتة إعدادي قلت بقى ناخد درس في تالتة إعدادي. فكان يعني المسؤول عن تدريس الإنجليزي كان دايما يقول: أنت كأزهري فشلة، أنت كأزهري أغبية، أنت كأزهري مش فاهمين في الإنجليزي. فكانت كل ما تشوفني تقولي الكلام ده سبحان الله كرهت المادة دي، وبقت أسوأ مادة عندي في حياتي. ليه؟ لأن في يوم من الأيام فضلت تقول لي كلام أنا خلاص أفسدت علي حياتي في الجزئية دي بسبب كلمة في يوم من الأيام قالتها. سبحان الله، قاتل المائة نفس كان نفسه يتوب ونفسه يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ولما راح للعابد قال له: هو أنا لي توبة؟ أنا لي توبة؟ قال له: لا، ليست لك توبة. كانت النتيجة قتله بكلمة واحدة، دمر له نفسيته وأصابه بيأس وإحباط وقنوط لدرجة أن اليأس ده وصله أنه يقتله. هي الكلمة كده، الكلمة ممكن لما تطلع من الإنسان تفسد عليه حياته، تفسد عليه الحياة، وتفسد عليه الآخرة، وتفسد له كل شيء من حواليه. علشان كده كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا: خدوا بالكم من أمر اللسان. أمر اللسان ليس بالشيء السهل ولا بالشيء الهين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والله لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لن يستقيم الإيمان أبدا إلا باستقامة اللسان. وده اللي النبي قاله لنا كل يوم الصبح: ما من يوم يصبح فيه الإنسان إلا والأعضاء كلها تخضع للسان، تذل للسان، فتقول له: اتق الله فينا، بالله عليك اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. انت كلمة منك واحدة الأعضاء كلها بفضل الله تبقى ماشية مستقيمة، كلمة واحدة أعضاء كلها تمشي والعياذ بالله في طريق لا يرضي الله سبحانه وتعالى. علشان كده أنا دايما بأكد معاكم وأقول لكم يا جماعة خدوا بالكم، آفة الكلام في أعراض الناس خطر كبير، مش سهل ولا هين عند الله سبحانه وتعالى، بل أمره عظيم جدا فوق تخيل أي إنسان. وده اللي يخلينا دايما نقول يا أخوانا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان جعلها النبي صلى الله عليه وسلم متوقفة عليك أنت. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من هو يا رسول الله؟ ده ألف باء دين، ألف باء دين. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يوم ما الناس هتسلم منك من لسانك ومن يدك انت فعلا انت المسلم الحق اللي مرفوع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. حاولوا يا اخوانا افهموا الدين مرة تانية. ألف باء إسلام، ألف باء دين، بيقول لك انك يوم ما الناس هيسلموا من لسانك انت فعلا المسلم الحق. سواء كنت تاجر، سواء كنت مدرس، سواء كنت ضابط شرطة، سواء كنت قاضي، سواء كنت إنسان عادي، سواء كنت صنايعي، الكلمة الطيبة صدقة. واتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ابحث دايما عن الكلمة الطيبة، ابحث دايما عن القول الطيب، واوعى في يوم من الأيام تتكلم بهذا الكلام اللي بتؤذي بيه الناس أو بتخوض فيه بيه في أعراض الناس. الله سبحانه وتعالى قال: قولوا للناس حسنا. الله سبحانه وتعالى قال: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. ده منهج الإسلام. منهج الإسلام بيقول لنا خدوا بالكم دايما من ألسنتكم، لأن في كتير من الأوقات ممكن تفسد على نفسك الدنيا أو الآخرة بسبب كلمة أنت تكلمتها، وممكن في يوم من الأيام تفسد على إنسان حياته أو تفسد عليه آخرته بسبب برضو كلمة أنت قلتها. وأختم معاكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين في البخاري ومسلم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لسته من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وفي رواية يمشي بين الناس بالغيبة. اللسان كان سبب فعذاب هذا الإنسان في قبره. خدوا بالكم من اللسان، هذه الجارحة اللي احنا هنتسأل عنها بإن إذن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.